الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك انت السميع العليم. مع ذلك الكلام في البحث الاول عليكم السلام من ابحاث ماده الامر، ان المصنف بانه في ماده الامر يبحث بحثين، عفوا في الامر يبحث بحثين، ماده الامر وصيغه الامر. الكلام في البحث أول اللي هو مادة الأمر. في مادة الأمر قلنا يبحث في مسائل ثلاث. المسألة الأولى معنى كلمة الأمر، المسألة الثانية اعتبار العلو، المسألة الثالثة الظهور في الوجوب. الكلام فعلا في المسألة الأولى معنى مادة الأمر. قلنا بأن المصنف يرجح أن مادة الأمر موضوعة على نحو المشترك اللفظي بين الطلب والشيء. اليوم كلامنا فعلا في معنى الطلب الذي وضعت له مادة الأمر، ومعنى الشيء الذي وضعت له مادة الأمر. أما بالنسبة للطلب، نقول الطلب هو إظهار وإبراز رغبة المولى بأي مبرز كان، سواء كان ذلك المبرز المظهر للرغبة لفظا أو كتابة أو إشارة أو غيرها. أي شيء يصح أن يبرز به رغبة المولى فتبرز رغبة المولى، نقول ذلك طلب. فإذا أراد المولى الماء ورغب بالماء وأظهر رغبته بأن قال أريد ماء، أو أشار بإشارة يفهم منها أنه يريد الماء أو بالكتابة، على كل تقدير ذلك يسمى طلب. فالأمر بمعنى الطلب يعني الأمر موضوع لإظهار رغبة المولى، بقطع النظر عن شنو؟ عن خصوصية المظهر والمبرز لتلك الرغبة. نعم، نقول ليس كل طلب هو أمر، بل النسبة بين الطلب وبين الأمر بمعنى الطلب وبين منه الأمر بمعنى الطلب عموم وخصوص مطلق. ياي، فإن الطلب أعم مطلقا من الأمر بمعنى الطلب، لأنه سيأتي في البحث الثاني، في المسألة الثانية عفوا، في هذا البحث أنه يعتبر في الطلب عليكم السلام الله بمعنى الأمر يعتبر العلو فيه. فالطلب حتى يكون أمرا لابد شنو؟ لابد أن يصدر من العالي. فالطلب الذي لم يصدر من العالي هو ليس بأمرين. إذن الطلب أعم من الأمر. الأمر خصوص الطلب الصادر من العالي، بينما الطلب الذي لم يصدر من العالي هذا ليس بأمرين. فالأمر أعم مطلقا من الأمر بمعنى الطلب. ليش قلنا الأمر بمعنى الطلب؟ لأن امر مطلقا النساء بينه وبين الطلاب شنو امر مخصوص من وجه. الامر مطلقا يعني الامر بمعنى الشيء وبمعنى الطلب يكون اعم من وجه بالنسبه الى الطلب. ليش؟ لانهما يلتقيان. عليكم السلام ورحمه الله. الطلب من العالي هذا هم امر وهم شنو وهم طلب. يفترق الطلب عن الامر بالطلب من غير العالي، هذا طلب ولكنه ليس بامر. ويفترق الامر عن الطلب بالامر بمعنى الشيء، فان الامر بمعنى الشيء هو امر لكنه ليس بطلب، فتكون نسبة عموم وخصوص من وجه. لذلك قلنا النسبة إنما تكون عموم وخصوص مطلق إذا لاحظنا الطلب مع الأمر بمعنى الطلب، عندئذ تكون النسبة عموم وخصوص شنو مطلق، ويكون الطلب أعم مطلقا. واضح هذا؟ سيأتي إن شاء الله البحث الثاني اعتبار العلو فانتظر. هذا الأمر بمعنى الطلب. وأما الشيء، عفوا قبل وأما الشيء، ومنه يتضح من البحث السابق من النقطة السابقة في الطلب أن تعريف وتفسير الأمر بالطلب هذا تعريف بالأعم، لأن اتضح أن الطلب أهم مطلقا من الأمر. فعندما نقول الأمر طلب تعريفه بالأعام كما بينا، هذا الطلب. وأما الشيء فنقول الشيء الذي وضع له الأمر ليس كل شيء أيضا على إطلاقه، وإنما وضع وضع الأمر للشيء بتخصيصين. التخصيص الأول نقول المراد من الشيء ما كان من الأفعال والصفات فيخرج الشيء بمعنى الذات، فالأمر بمعنى الشيء يا شيء الشيء بمعنى الأفعال والصفات. أما الشيء بمعنى الذات ليس موضوعا له جنو الأمر، زيد ذات فيصح أن أقول عنه أنه شيء ولكن لا يصح أن أقول عنه أنه أمر، فإن الأمر موضوع للشيء بمعنى الأفعال والصفات. أما الشيء بمعنى الذات بمعنى الذات لم يوضع له شنو لم يوضع له الأمر. والدليل على ذلك إذا رأيت زيدا لا يصح أن تقول رأيت أمرا، فإن زيد وإن كان شيء ولكن هذا الشيء لم يوضع له لفظ الأمر، وإنما وضع لفظ الأمر لخصوص الشيء بمعنى الأفعال والصفات. لذلك لا يصح إذا رأيت زيد تقول رأيت أمرا، هذا دليل على أن لفظ الأمر لم يوضع للشيء بمعناه الوسيع اللي شامل المن للذات. هذا التخصيص الأول. التخصيص الثاني، قبل لا نبين التخصيص الثاني نذكر بمقدمة ذكرناها سابقا وهي التفريق بين المصدر واسم المصدر. فرقوا بتفريقين بين المصدر واسم المصدر. الفرق الأول قالوا بأن المصدر ما دل على الحدث بينما اسم المصدر ما دل على نتيجة الحدث. فاسم المصدر الملاحظ فيه ذلك الوجود بما هو وجود في نفسه، النتيجة وجود بقطع النظر عن شنو، عن كونه حدث وصدر عن فاعل. فتوضئة هذا مصدر ملاحظ فيه الحدث، بينما الوضوء نتيجة الحدث، كذلك الغسل والاغتسال. الاغتسال هذا مصدر، بينما الغسل هذا اسم المصدر نلاحظ فيه نتيجة الحدث. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني لعله متفرع على الفرق الأول، وهو الفرق الثاني، قال والمصدر ملاحظ في صدوره من موجد، ملاحظ في صدوره من الفاعل، بينما اسم المصدر لا يلاحظ في صدوره من فاعل، لا يلاحظ في جهة الصدور. لعل هذا قلنا ناتج عن التفرقة السابقة. إذا كان المصدر هو حدث والحدث لابد له من موجد، إذن ملاحظ فيه جهة الصدور، بينما اسم المصدر بما هو موجود مو حدث، لاحظ ما هو وجود في نفسه، فلا يلاحظ به شنو نسبة الصدورية وجهة الصدور. هذا هو الفرق بين المصدر واسم المصدر. إذا اتضح الفرق هذا نقول في التخصيص الثاني في الشيء بمعنى الأمر، أنا وإن قلنا بالتخصيص الأول أن الأمر موضوع للشيء بمعنى الفعل والمصدر، الفعل والصفة، ولكن بالتخصيص الثاني نقول ليس موضوعا للفعل والصفة بمعنى المصدر، بل بمعنى اسم المصدر، أي أنه ملاحظ فيه الوجود، ملاحظ بأن ذلك الشيء ما هو وجود في نفسه، ولا يلاحظ فيه جهة صدوره شنو من فاعل. واضح؟ فعندما تقول رأيت أمرا بمعنى شيء، رأيت أمرا عجيبا يعني فعلا عجيب، وما أمر فرعون برشيد يعني وما فعل فرعون برشيد، ما ملاحظين بالأمر هنا بمعنى الشيء يعني الفعل بما هو مصدر، بل بما هو اسم مصدر، أي نتيجة ذلك، نتيجة الفعل بما هو وجود. هذا الوجود هو ليس شنو، ليس برشيد، وما أمر فرعون برشيد، وما ذلك الفعل ذلك الحدث بما هو وجود برشيد. والدليل على ذلك على أن الأمر موضوع للشيء بمعنى الفعل والصفة على نحو اسم المصدر للمصدر، يقول دليل على ذلك أن الأمر بمعنى الشيء لا يشتق منه، فلو كان الأمر بمعنى الشيء على نحو المصدر لاشتق منه، لأن المصدر حدث فهو قابل لمن الاشتقاق ويشتق منه، بينما بالواقع لا يشتق منه، إذن هو ليس موضوعا للفعل الأمر للشيء بمعنى الفعل والصفة على نحو
المصدر. قياس استثنائي، لو كان الأمر بمعنى الشيء موضوعا للفعل والصفة على نحو المصدر لاشتق منه، ولكنه لا يشتق منه، إذن هو ليس موضوعا للشيء بمعنى الفعل والصفة على نحو المصدر. واضح إن شاء الله؟ لذلك من يقول رأيت أمرا يعني رأيت شيئا، تقدر تشتق منها وقل يأمر آمر مأمور ما أشتر. رأيت أمرا رأيت شيئا، تقدر تقول آمر يأمر مأمور ما أشتر. أمرا شيئا، كما أن شيئا لا يشتق منها، أمر شنو لا يشتق منها. واضح؟ إذن فالأمر بمعنى الشيء موضوع لخصوص ما كان بمعنى الفعل والصفة على نحو اسم المصدر. ومنه يتضح أيضا أن تفسير وتعريف الأمر بالشيء هو تعريف بالأعام، لأن الشيء اتضح أنه أعم منيا، أعم من الأمر مطلقا، أعم من الأمر بمعنى الشيء مطلقا. ليش أعم منه مطلقا؟ لأن كل أمر بمعنى الشيء هو شبيه شيء، ولكن ليس كل شيء هو شنو هو أمر. بعض الشيء هو أمر وهو ما كان من الأفعال والصفات بمعنى اسم المصدر، وبعض الشيء ليس بأمر وهو ما كان من الذوات مثلا أو ما كان من الأفعال والصفات بمعنى المصدر. واضح إن شاء الله؟ فيتبين أن الشيء أعم مطلقا من الأمر، فتعريفه به وتفسيره به أيضا تعريف بالأعام. واضح؟ لا يشتق من المصدر، لا يشتق من. قالوا المراد من الطلب إظهار الإرادة والرغبة بالقول أو الكتابة أو الإشارة أو نحو هذه الأمور، إنما يصح إظهار الإرادة والرغبة وإبرازهما، إنما يصح إظهار الرغبة إظهار الإرادة والرغبة وإبرازهما به. فمجرد الإرادة فمجرد الإرادة والرغبة من دون إظهارها بمظهر لا تسمى طلبا، بل الرغبة والإرادة المبرزة هي الطلب. والظاهر أنه ليس كل طلب يسمى أمرا، بل بشرط مخصوص سيأتي ذكره في المسألة الثانية بهذا البحث. فتفسير الأمر هاي تفريعية، إذا كان ليس كل طلب أمر فش يكون؟ يكون تفسير الأمر بالطلب من باب تعريف الشيء بالأعام. واضح إن شاء الله؟ هذا الطلب. قال والمراد من الشيء من لفظ الأمر أيضا ليس كل شيء، الشيء من لفظ الأمر ليس كل شيء، أما الشيء مو من لفظ الأمر كل شيء. واضح إن شاء الله؟ الشيء من لفظ الأمر ليس كل شيء، فعندما نطلق الأمر ونريد به الشيء لا يعني ذلك أنه كل شيء. لذلك قال والمراد من الشيء من لفظ الأمر أيضا. ليش قال أيضا؟ كما في الطلب، كما أنه ليس كل أمر طلب، كذلك هنا يتبين أنه ليس كل أمر هو شيء. قال ليس كل شيء على الإطلاق فيكون تفسيره تفسير الأمر به بالشيء من باب تعريف الشيء بالأعم أيضا كما في الطلب، كان تعريف الأمر به تعريفا بالأعم. قال فإن الشيء لا يقال له أمر إلا إذا كان من الأفعال والصفات، هذا التخصيص الأول. والدليل على ذلك قال ولذا لا يقال رأيت أمرا إذا رأيت إنسانا أو شجرا أو حائطا. شجر، حائط، إنسان، هاي الذات، فهي وإن كانت شيء ولكنها ليست بأمر. ولكن هذا التخصيص الثاني، ولكن ليس المراد من الفعل والصفة المعنى الحدثي أي المعنى المصدري، بل المراد منه نفس الفعل أو الصفة بما هو موجود في النفس. نفس الفعل أو الصفة يعني اسم المصدر، نتيجة الفعل والصفة، يعني لم يلاحظ فيه في الفعل والصفة جهة الصدور من الفاعل والإيجاد، وهو المعبر عنه عند بعضهم بالمعنى الاسم المصدري، أي ما يدل عليه اسم المصدر. ولذا شوفها قلت لكم كأنما متفرع على ذاك، عفوا هاي الدليل عليه، الدليل على أن الأمر ليس موضوعا للشيء بمعنى الفعل والصفة على نحو المصدر. شنو الدليل؟ يقول لا يشتقمن، لو كان موضوعا للشيء على نحو المصدر لاشتق منه، وبما أنه لا يشتق منه إذن ليس موضوعا. قال لا يشتق منه، ولذا لا يشتق منه، ولذا يعني ولكونه موضوعا للفعل أو الصفة على نحو اسم المصدر لا يشتق منه، فلا يقال أمر يأمر آمر مأمور بالمعنى المأخوذ من الشيء. أقول رأيت أمرا يعني شيئا، تقدر تقول أمر يأمر أمر مأمور، ما له معنى خلافا بمعنى الطلب. من يقول أمر زيد عمرا، تقدر تشتق من أمر زيد عمرا يأمر آمر ومأمور. قال ولو كان معنى حدثيا لاشتق منه، هذا قياس استثنائي، أخر الصغرى وقدم الكبرى. هذا الشيخ مظفر المنطق يقول كثير من كتبنا فيها استدلالات، ولكن إما على نحو الضمير أو شنو أو المضمار، بذلك قد تخفى على بعض المبتدئين. هذا قياس استثنائي، هذا الاستثناء، ولذا لا يشتق منه، لا يشتق منه، وهاي ولو كان معنى حدثيا لاشتق منه، هذا قياس استثنائي. قال بخلاف الأمر بمعنى الطلب، فإن المقصود منه من الأمر بمعنى الطلب المعنى الحدثي وجهة الصدور والإيجاد، ولذا يعني ولأنه مقصود منه المعنى الحدثي والمصدر يشتق منه، فيقال أمر يأمر آمر مأمور. واضح هذا؟ ثم بعد ذلك جاء إلى الدليل، الدليل على شنو؟ الآن المصنف مختار شنو؟ أن اسم أن الأمر موضوع على نحو الاشتراك اللفظي بين الطلب والشيء، لغاية أن يقول لما لا يكون لفظ الأمر موضوع للطلب والشيء ولكن على نحو الاشتراك المعنوي. نسلم واضح أنه الآن يستعمل في الطلب ويستعمل وين؟ في الشيء كما ذكرنا من هذه الأمثلة. ولكن هذا لا يدل على أنه موضوع لهما على نحو الاشتراك اللفظي، فلعله موضوع لهما على نحو الاشتراك المعنوي. فما الدليل على تعدد الوضع؟ لما لا نقول أنه موضوع لمعنى واحد جامع لهذين اللي هما الطلب والشيء؟ ما الدليل على أن هناك تعدد بالوضع؟ وضع للطلب ووضع لمن؟ للشيء. هو النزاع بين كونه مشتركا لفظيا أو بين كونه مشتركا، بين كونه مشتركا لفظيا وبين كونه مشتركا معنويا، يرجع إلى النزاع في تعدد الوضع. هل الموضوع لمعنى واحد وهذا جامع لهما، أو موضوع لهذين المعنيين فيتعدد الوضع؟ المصنف مختار تعدد الوضع، والموضوع على نحو الاشتراك اللفظي موضوع للطلب بوضع وموضوع للشيء بوضع آخر. شنو الدليل على ذلك؟ يذكر دليلين. الدليل الأول يقول ما ذكرناه الآن، من أن الأمر بمعنى الشيء لا يشتق منه، فلا يقال رأيت أمرا ويشتق منه آمر مأمور يأمر، بينما الطلب بمعنى، بينما الأمر بمعنى الطلب يشتق منه كما بينا. والتعدد والاختلاف في الاشتقاق وعدمه هذا دليل على تعدد الواضع. ليش؟ يقول لأنه لو كان موضوعا لمعنى واحد هو الجامع، فحينئذ إما أن يشتق منه وإما أن لا يشتق منه، هو موضوع لهذا المعنى الواحد. فإذا تعددت أحوال الأمر، تارة يشتق منه أحوال لفظ الأمر وأخرى لا يشتق منه، هذا يعني أنه موضوع بأكثر من معنى. فإذا هناك تعدد بالوضع يعني إشراك لفظي. واضح هذا الدليل؟ الدليل الثاني الاختلاف في الأمر، تارة يجمع وأخرى شنو؟ عفوا، اختلاف الجمع. فالأمر بمعنى الشيء يجمع على أمور، صح؟ هذا أمر وهذا أمر وهذا أمر، أمور. بينما الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر. نفس الكلام السابق نقوله، لو كان هناك معنى واحد ووضع واحد لكان الجمع على نحو واحد، لأنه هو موضوع لمعنى واحد، فما له معنى تارة يجمع على أمور وأخرى على أوامر، وحيث أن الجمع ليس على نحو واحد بل تارة يكون بمعنى أوامر أو يجمع على أوامر وأخرى على أمور، هذا يعني تعدد الواضع فيثبت الاشتراك اللفظي. قال: والدليل على أن لفظ الأمر مشترك بين معنيين الطلب والشيء لا أنه موضوع للجامع بينهما. الدليل أولا إن الأمر كما تقدم بمعنى الطلب يصح الاشتقاق منه، ولا يصح الاشتقاق منه من الأمر بمعنى الشيء، والاختلاف بالاشتقاق وعدمه دليل على تعدد الوضع. ليش دليل على تعدد الوضع؟ إذا كان معنى واحد جامع وعلى شرط إما أن يشتق وإما أن لا يشتق. مين؟ إن الأمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، وبمعنى الشيء يجمع على أمور، واختلاف الجمع في المعنيين دليل على تعدد الوضع أيضا. واضح هذا؟ فقط تنبيه. المصنف عندما استدل هنا الآن في آخر المطلب استدل على أن الأمر موضوع على نحو الاشتراك اللفظي بين الطلب والشيء في قبال القول بأنه موضوع على نحو الاشتراك المعنوي، ولكن ما تقدم في أول البحث أنه ذكر قولين، القول الأول أنه مشترك لفظي بين كل المعاني، والثاني أنه مشترك لفظي بين معنيين الطلب والشيء، فكان المناسب في هذا البحث بآخر البحث أن يستدل على أن الأمر موضوع على نحو الاشتراك اللفظي بين الطلب والشيء في قبال القول بأنه موضوع نحو الاشتراك اللفظي بين جميع المعاني. واضح؟ لذا قيل بأن مراد المصنف بالقول الأول، مراد المصنف بالقول الأول هذا الأخير وهو مشترك معنوي. ما التفتوا وياي؟ لذا قيل أن مراد المصنف بالقول الأول هذا، قيل إن كلمة الأمر لفظ مشترك بين الطلب وغيره ما يستعمل فيه كهذه كلمة كالحادثة والشأن، قالوا هذا مراد بهذا القول الأول في أول البحث، مراد الاشتراك المعنوي. قيل إن كلمة الأمر لفظ مشترك لفظ لو معنوي معنوي بقرينة هذا الآخر البحث. واضح إن شاء الله؟ وإن كان يبدو للوهلة الأولى وكما إحنا فسرناه بداية أنه مشترك لفظي، هذا الذي يبدو والظاهر الحضارة، ولكن بقرينة هذا الذكر بالأخير كن نحمل ذاك المتقدم عليه من على المشترك المعنوي، وإلا إذا حملناه على المشترك اللفظي ما إلا ما إحنا هنا يجي يستدل على الاشتراك اللفظي في قبال المشترك المعنوي، كون يستدل ويرد القول السابق وهو الاشتراك اللفظي بين جميع المعاني. واضح هذا؟ ان تقروها العبارة ممكن ان تحمل عن الاشتراك المعنوي. قيل ان كلمة الامر لفظ مشترك بين الطلب وغيره ما تستعمل فيه هذه الكلمة كالحادثة والشأن والفعل، ممكن أن نحمل عليه من المشترك المعنوي، ونقول مشترك مراد مشترك معنوي، وإن كان للوهلة الأولى كذا أنه ظاهر من شنو؟ لا بعد التنبيه، نعم من غير هذا التنبيه، من دون التنبيه مشترك لفظي كأنما. جيد، مشترك لفظي.
نعم،
البداية
قيل إن كلمة الأمر
لفظ
مشترك بين الطلب وغيره مما استعمل فيه هذا الكلمة.
هذا القول الأول، القول الثاني.
فهذا غيره. ما
نقول
عدم هو شيء. يكون
كلام. لا لا، الشيء هذا القول الثاني.
وأكو قولين.
هذا القول الثاني اللي اختاره هو. ويتوجد أقوال متعددة بهذا البحث، مصنف ذكر قولين، هي أقوال أربعة، مصنف ذكر قولين فقط منها. يمكن أن يكون مراد من ذاك القول الأول نفسه هو القول اللي ذكر بآخر البحث. هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية، اعتبار العلو في معنى الأمر. في اعتبار العلو يذكر مطلبين. المطلب الأول نقول نقاط ثلاثة. المطلب الأول فيه نقاط ثلاثة. النقطة الأولى، تقدم بأن الأمر بمعنى الطلب ليس كل شنو طلب، وإنما طلب نيا من العالي. فالطلب إذا صدر من العالي المولى للداني للعبد، هذا الطلب اللي هو الطلب شنو؟ إظهار الرغبة. فإذا المولى أظهر رغبته للعبد، هذا يكون شنو؟ أمرا بالنسبة للعبد. إذا حتى يكون الطلب أمر لابد من صادر من العالي من المولى. أما إذا صدر من المساوي للمساوي فهو ليس بأمر، وإنما يسمى شنو؟ التماسا، يسمى التماس مو أمر. وإذا صدر مساوي مساوي شنو يعني؟ صديق الصديقة مثلا، ها؟
ممكن
باب الإمكان،
ممكن مو عالي.
إيه هو مو عالي، مو مولى. فإذا كان مو مولى وصدر منه إظهار رغبة، هذا لا نسميه شنو؟ ما نسميه أمر. هو طلب ولكنه ليس بأمر، لأن الطلب هو إظهار الرغبة. وإذا صدرت إظهار الرغبة من الداني لمن؟ للعالي، العبد اتجاه المولى أظهر رغبته، يريد من المولى الرزق العافية كذا، أظهر رغبة بمظهر، هذا طلب ولكنه ليس بأمر، وإنما يسمى دعاء أو استدعاء. إذن حتى يكون الطلب أمر لابد أن يكون صادرا من العالي. هاي النقطة الأولى في المطلب الأول. النقطة الثانية، ذكرنا بالنقطة الأولى أنه حتى يكون الطلب أمر لابد أن يكون صادرا من العالي. بالنقطة الثانية نقول، هل يكفي في العالي أن يكون متعالي، لو لابد أن يكون عاليا حقيقة؟ إذا قلنا بأنه لابد أن يكون عالي حقيقة، فحينئذ الشخص إذا استعلى على أقرانه وأظهر علوا لا يسمى طلبه أمرا، بينما لو قلنا بأنه يكفي في العالي الاستعلاء وإن لم يكن عاليا حقيقة، حينئذ إذا صدر الأمر من المتعالي يسمى أمرا. المصنف يقول لا، أريد شنو؟ حقيقتان، أريد عالية حقيقتان. أخذ في الطلب حتى يكون أمرا أن يكون الطالب عالي حقيقة، وأما إذا لم يكن عاليا حقيقة حتى لو تعالى لا يصدق على طلبه بأنه أمر. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، اشترطنا احنا في الطالب أن يكون عاليا حقيقة حتى يكون طلبه أمرا. نقول في النقطة الثالثة، هل يشترط أن يكون ذلك العالي الحقيقي مظهرا لعلوه؟ أو لا يشترط ذلك؟ حتى لو كان العالي الحقيقي لم يظهر شنو؟ علوة، مع ذلك طلبه يسمى أمرا. المصنف يقول نشترط أو عفوا لا نشترط أن يظهر علوا، يكفي أن يكون واقعا حقيقة هو شنو؟ هو عالي حتى يصدق على طلبه أنه أمر. وبالفعل مولى، بالفعل هو خالق، بالفعل هو متفضل، بالفعل كذا، لكن هو ما مظهر علو، هو متواضع ويا الناس، هذا ما مظهر علو، ولكن بالفعل هو منعم، بالفعل هو عالي حقيقة، هو عالي، فهذا يصدق على طلبه بأنه أمر وإن لم يكن مظهرا لعلوه. هاي المطلب الأول بنقاطه الثلاثة. المطلب الثاني الدليل على ذلك، ذكرنا بالمطلب الأول ثلاثة أمور: لابد أن يكون عاليا، ثاني عالي حقيقي، ثالثا لا نشترط إظهار علوه. ما الدليل على ذلك؟ يقول الدليل على ذلك هو التبادر وصحة السلب، فإن المتبادر من الأمر بمعنى الطلب شنو؟ الأمر الصادر من العالي الحقيقي حتى لو لم يظهر علوا. طب هذا دليل على أن الأمر موضوع لخصوصي هذا المعنى من الطلب، واضح، لأن التبادر علامة الحقيقة. هذا أولا. ثانيا صحة السلب، الطلب الصادر من غير العالي يصح سلب الأمر عنه، أقول هذا ليس بأمره، إذن الطلب، إذن الأمر ليس موضوعا للطلب الذي غير صادر من العالي، الطلب الصادر من المتعالي مو عالي حقيقة أيضا يصح شنو؟ سلب الأمر عنه. فالطلب إظهار الرغبة من غير العالي الحقيقي ولكنه متعالي يصح أن أقول هذا ليس بأمره، هذا يعني أن الأمر ليس موضوعا للطلب الصادر من المتعالي وإنه من خصوص العالي الحقيقي. بعد نقطة ثالثة ذكرناها، ولا يصح سلب شنو؟ الأمر عن الطلب الصادر من العالي الحقيقي وهو شبيه غير مظهر لعلو، هذا يعني أن الأمر موضوع للطلب الصادر من العالي الحقيقي سواء كان مظهرا لعلوه أو لم يكن كذلك. قال: اعتبار العلو في معنى الأمر. قد سبق أن الأمر يكون بمعنى الطلب ولكن لا مطلقا، بل بمعنى طلب مخصوص. شنو هذا طلب مخصوص؟ قال: والظاهر أن الطلب المخصوص هو الطلب من العالي إلى الداني، فيعتبر فيه في الطلب العلو في الآمر. وعليه على اعتبار العلو في الآمر في الطلب لا يسمى الطلب من الداني إلى العالي أمرا، بل يسمى استدعاء، وكذا لا يسمى الطلب من المساوي إلى مساويه في العلو أو مساويه في الحطة، لا يسمى أمرا مساوي. المساوي إما عبد لعبد وإما سيد لمن؟ لسيد، بل يسمى التماسا. هاي النقطة الأولى بالمطلب الأول، نشترط العلو. النقطة الثانية، هل تشترطون العلو الحقيقي؟ ويكفي الاستعلاء. قال: وإن استعلى الداني أو المساوي. إذن لابد من العلو شنو؟ الحقيقي. النقطة الثالثة، العالي الحقيقي لابد أن يظهر علوه أو لا؟ قال: وأظهر علوه وترفع. هاي بعد النقطة الثانية. قال وإن استعلى الدان هو مساوي وأظهر علوه وترفعه وليس هو بعالي حتى لو كذلك هذا الداني هذا غير العالي لا يسمى طلبه أمرا. النقطة الثالثة قال أما العالي فطلبه يكون أمرا وإن لم يكن متظاهرا بالعلو. لا احنا بمعنى الموضوع له خب هذا لو كان موضوعا للعالي المظهر العلو لقلنا انه لا يصدق الامر على الطلب من غير ان يظهر العالي علوه. ليس موضوعا لذا بالدليل الذي راح نذكره الان مو لاجل صدق الاسم او غيرها ما موضوع له. قال كل هذا هاي المطلب الاول. المطلب الثاني الدليل كل هذا من هو هذا الأمور الثلاثة. المطلب الأول كل هذا بحكم التبادر وصحة سلب الأمر عن طلب غير العالي ولا يصح إطلاق الأمر على الطلب من غير العالي إلا بنحو العناية والمجاز وإن استعلى. تلاوة لفظ الأمر على الوجوب يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين. وانتم بسيطين اسمعوا.